السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. ما زلنا في هذا اللقاء المتجدد نحاول أن نستشرف ما هي الصفات والملامح التي يمكن أن نستغلها من أجل إحداث التغيير المنشود. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكأنها إشارة ربانية إلى أن هناك ثمة فارق ما بين القلب والصدر. هذا ما نحاول أن نستوضحه الآن من فضيلة شيخنا في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي الكبير، والذي نرحب به معنا في هذا اللقاء المتجدد. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم.
أهلا بكم ورحمة.
يعني في البداية نود أن نفهم، تحدثنا عن القلب في أكثر من لقاء، ويبدو أن الصدر أيضا يحتاج إلى حديث آخر. هل هناك فارق ما بين الصدر والقلب؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحبيبنا محمد لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الرب ميز في القرآن بين الصدور والقلوب. فالقلب موجود في الصدر صحيح، لكن ليس وحده. ولما يذكر الرب الصدر لا يعني به القفص الصدري، إنما يعني به القوة الكامنة الخفية التي أوجدها الرب في الصدور، والتي لم يعلمها البشر ولا سلطان لهم عليهم إلا من خلال وحي رب البشر. ليست قوة بل قوة.
يعني الصدر مش هو القفص الصدري،
مش القفص الصدري، داخل القفص الصدري موجود قوة خفية، خفية الرب عدها قوة وبين أن لها أثر في حياة الإنسان كبير جداً، في تصرفاته، في تغييره الواقع، في تغييره لنفسه. كل هذه المعاني موجودة في الصدر والناس عنها في غيبة. ما علم البشرية بما في الصدور؟ لا علم. لذا رب العباد خص ذاته بهذا العلم فقال: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم. بيّن الرب أن في الصدر قوة كبيرة جدا. أول هذه القوة ما عرجنا عليه وهو القلب، وفيه سر الروح، وهاتان قوتان من أعظم القوى هما الحياة. فالإنسان قلب والإنسان روح، بدونهما لا إنسان. لكن مع القلب موجودة قوة أخرى في القرآن أشار إليها، ذكر خمس قوى.
خمس قوى في الصدر
غير القلب: النفس، البال، الهوى، العاطفة، الفطرة.
النفس والبال والهوى
والعاطفة
والفطرة.
ونشير إلى كل واحدة، لأن الرب فرق حتى في أقداره وفي أحكامه بين دور الصدر ودور القلب. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. فجعل الابتلاء والأحداث اللي تحتاج لتغيير خاصة بالصدر كله وليس القلب وحده. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.
يا سبحان الله.
فجعل الابتلاء للصدر والتمحيص القلب. وفي موضع آخر قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام. يبقى الشرح غير خاص بالقلب، ده عام في الصدر كله. يبقى في شرح في الصدر، شرح في النفس، شرح في البال، شرح في العاطفة، شرح في الفطرة، شرح في الهوى،
في قوة الصدر كلها.
في قوة الصدر كلها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
جاب القلب ذكر آخر.
جاب القلب في مهمة أخرى. إذا ندرك هذا المعنى.
يعني حضرتك قلت يبتلي الصدور ويمحص القلوب.
أيوة، جعل الابتلاء للصدور والتمحيص القلوب.
وظيفتين.
وجعل الشرح للصدور، ألم نشرح لك، ما لم يقل قلبك، قال صدرك. يبقى شرح الله تعالى لصدر النبي شرح لكل قوى الصدر، مش قوة واحدة، لكل قوى الصدر. إذا انشراح الصدر أمر له أثر كبير جدا في حياتنا وفي رقينا وفي سمونا وفي تغييرنا لأنفسنا وتغييرنا لسلوكياتنا وتغييرنا لسلوكيات من حولنا. كل عوامل التغيير مبنية على هذه القوة الموجودة في الصدر. أمر خطير جدا،
عايزين نتعرف عليها.
نتعرف عليها ونفصل. أول هذه قوى النفس، ورب ميز بين النفس وبين القلب. النفس شيء والقلب شيء. صحيح كلمة النفس في القرآن تطلق على معنيين، النفس الذات،
كينونة كلها،
الكينونة كلها، واخد بالك معي؟ لما يقول ونفس، يعني يقول الله يتوفى الأنفس، يبقى الذوات نفسها، يتحدث عن الذات ويتحدث عن الأنفس في عدة مواضع. فتقول نفس فلان هي ذات فلان، فالنفس هي الذات، والنفس تطلق على القوى الموجودة في الصدر. وفي هذا الرب أقسم أطول قسم على هذه الحقيقة، أطول قسم في القرآن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، عدد 13 قسم، ختمها بالقسم بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى النفس اللي ألهمها فجورها وتقواها دي قوة غير الذات. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم جعل جواب الأقسام كلها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
للنفس
فأقسم بها وأقسم عليها،
أقسم بها وأقسم عليها.
واضح المعنى ده؟ النفس دي قوة موجودة فينا وفيها سر حياتنا،
لكن هي مش الروح.
لا،
مختلفة.
الروح غير النفس، الروح غير النفس. النفس كما قلت قد تطلق على الإنسان كله، لما يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، يبقى المقصود بها إيه؟
ذاتي.
الذات كلها خلاص راحت، طلعت الروح منها وانفصلت، هذا إمساك لها، لكن مش المقصود النفس اللي موجودة في الصدر. هذه
يعني النفس مش هي الروح والجسد مع بعض.
لا 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 لا،
في ناس قال لك النفس هي الروح والجسد،
ما احنا قلنا إذا أطلقت على الذات عنت الكل
كله.
وإذا أطلقت وعنى بها القوة الخفية اللي موجودة في صدر الإنسان اللي لها تأثير على القلب، بأن تضخ عليه بخواطر ترى بالشر وترى بالخير، وتدفع ثم تتحكم في فيها بقية الأعضاء وتتحكم فيها بقية القوى الموجودة في الصدر، هذه نفس ثانية غير التي
هي دي بقى المطمئنة واللوامة والكلام.
الله يفتح عليك، هي دي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. يبقى نوعيات النفس وتدرجها، ده هذا حديث على النفس الموجودة في الصدر. هذه النفس الموجودة في الصدر، الرب أعطانا نص في الآية وهو جاب القسم، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مطلوب تزكية النفس، لأنها إن زكت زكى بزكائها القلب.
النفس إن زكت زكى القلب.
هي طبعا، لأن هي التي تأمر بالسوء، يعني هي في أمرها بالسوء قرينة الشيطان. ولذلك السلف كلهم ذكروا هذه العبارة، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أعدى لك من الشيطان، لأنها ملازمة. الشيطان إن استعاذت يفر، لكن كيف الخلاص من نفسك؟ ولذا قال شاعرهم: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي. حتى لو أخلص لك بالنصح لابد من اتهامه، لأن جانب الأمر بالسوء عندها غلاب. وذي العبارة اللي القرآن أقرها لما قالتها امرأة العزيز،
إن النفس
قالت لأمارة. وإن النفس لأمارة، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
يعني ده الأصل،
أمارة لم تقل آمرة، أمارة صيغة مبالغة، يعني كثيرة الأمر بالسوء. وظاهر الآية هذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقدم في الآية الفجور على التقوى.
سبحان الله.
إذن جانب الأمر بالسوء فيها يغلب عليها. هذا الجانب يقينا إلى أين يوجه؟ إلى القلب. يبقى هي تأمر القلب بالسوء والقلب بيستقبل.
يعني النفس هي التي تأمر القلب. مش العكس،
بتدي خواطر بالشر تارة بالخير تارة، يعني ذكرنا هذا في الخواطر، بتلقي عليه بظلالها وخاطرها بالشر والخير، غالب أمرها الشر إلا إذا زكاها. فإن سمت النفس وزكت صار أمرها بالخير أكثر من أمرها بالسوء. بشر.
سبحان الله.
ولذلك رب العباد بعد هذا القسم جعل جواب القسم على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها. يقينا من زكاها وسعى للسمو بها أفلح، وقد خاب من دساها. اللي استسلم لها ولأمرها بالسوء خاب وخسر. إذن لابد من التعامل معها، ولابد من اقتحام هذا المجال. ما في شيء اسمه نفسي وأتركها تفعل ما تشاء.
نفسي تغلبني،
ولك نفسي غلبتني، نفسي دفعتني، نفسك لا.
كذلك سولت لي نفسي.
وكذلك سولت لي نفسي. ولما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال: لست الآن يا عمر، لم يكتمل إيمانك. عمر يقول: فرجعت نفسي فقلت: ويحك نفسي، الله يأمرني بالخير كله، ورسول الله يأمر بالخير كله، وما أمروني بالشر قط، وأنت بالسوء أمارة، أأنت أحب إلي من الله ورسوله؟ لا والله. ثم عاد النبي يقول: يا رسول الله، الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن دخل لي واكتمل.
ده غريب موضوع حوار النفس ده. احنا عندنا بيقول اللي بيكلم نفسه ده مجنون.
لا،
انت بتكلم نفسك.
أكلم نفسي؟ ده أخاطبها. سيدنا أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول: كم أوردني هذا الموارد، إيه المانع أن يحدث نفسه ويحدث لسانه ويحدث أعضاؤه التي دفعته المعصية في لحظة، في لحظة ضعف منه. ليه؟ لأني كما بينا أن القلب يتقلب، ممكن تتحرك النفس في لحظة انقباض القلب فتوردك الموارد وتوقع في الأخطاء.
صحيح.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يطلب هذا وتذلل لله به، ما تذلل إلا لشدة حاجته إليه. إذن تزكية النفس دين، والتزكية نفسها أنواع. في تزكية مذمومة،
في تزكية للنفس مذمومة،
وفي تزكية محمودة. التزكية المحمودة هي المأمور بها هنا مش مذمومة. التزكية المذمومة إنك أنت تنفخ وتعطيها حق أكثر من حقها وقدر أكثر من حق قدرها.
فلا تزكوا أنفسكم،
فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من تدعي أنك من أهل التقوى وأنك من أهل الصلاح وأنك من أهل الإمام. كل هذه تزكية مسمومة، إذا مدحتها بما ليس فيها فهذه من التزكية المسمومة. التزكية المحمودة أن تأخذ عليها فتمنعها من كل أمر بالسوء تأمر به، لا تطوعها في أمر. هذه التزكية المحمودة
في الشهوات والشبهات،
في كل شيء، في كل ما
حتى في المباح،
في كل ما تأمر به مطلوب تزكيتها.
يعني النفس دايما بتأمر بغلط، يعني أي حاجة نفسي عايزاها بغلط.
قلنا تأمر بهذا وبهذا.
إزاي أفرق بقى؟ يعني
إزاي أفرق؟ إن أنا أعرض هذا الأمر اللي بتأمر به نفسي وتدعوني إليه على الوحي، على الشرع. إن كان مما أمر الله به فهو من الأمر المعروف، نأتي. إن كان مما يخالف لله أمرا ولو للنبي هديا يبقى هو أمر بالسوء. لما تأمرني دي سنة، يعني إيه سنة؟ أعملها؟ هي عايزة تستريح، مش عايزة تصلي سنة القيام، عايزة تنام، ها؟ أسيبها؟ لا، أنا هزكيها، هقوم غصب عنها. وضحت معي؟ وقس على هذا، إحنا الفيصل في كل الأفعال والأقوال هو الشرع، لأن الدين هو إيه؟ الدين قال الله قال رسوله، ما في دين آخر.
طب ما في ناس بتتوسع في المباح وده بيقال إنه غلط برضو.
المباح
يعني يترك لنفسه العمل في
المباح، المباح نفسه هل يتوسع فيه في مجاله ولا على حساب غيره؟ إن كان على حساب غيره من الطاعات والمندوبات لا، لكن إن كان المباح في وقت إباحته هو أولى، ما دام الشرع أباح الدين أعطانا فيه سعة، لكن على حساب الطاعة لا.
يعني أعرف إزاي أسوس نفسي، سياسة النفس
عليك. سياسة النفس كيف أسوسها، كيف أقومها، كيف أزكيها، هي دي التزكية المحمودة. إذا مطلوب معالجة النفس. بل السلف قالوا عبارة عجيبة، قالوا: النفس كالطفل، إن شب على حب الرضاع شاب عليه، وإن تفطمه ينفطمي. إن استسلمت لها في شيء مباح تعمله بقية عمرك، وإن فطمتها وأخذت عليها انفطمت. فلابد من فطامها عن كل ما فيه مخالفة.
طب حضرتك قلت إن النفس والشيطان يعني قرينان يأمران بالسوء، كيف أفرق بين إن دي نفسي اللي بتأمرني ولا ده مكر من
العلماء
الشيطان؟
تكلموا قالوا النفس إذا كان لها شيء تلح على نفس الشيء، تلح على نفس الشيء، يعني لها رغبة في النظر لامرأة،
تكرر الطلب.
تكرر نفس الطلب. لكن الشيطان يأمرك بشيء، إن استعذت بالله يأمرك بغيره. فالشيطان ينتقل من موضوع لموضوع ومن حال لحال. لا، هي لا تلح على نفس الأشياء في غالب الأحوال. فإحنا مطالبين أن ندفع شرها وندفع شر الشيطان. ولذا قال الشاعر: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وجاءت عبارة الهوى هنا.
ده في حضرتك ذكرت إن الهوى ده من برضه من قوى الصدر.
أيوة طبعا، من قوى الصدر. والهوى ده
احنا بقي لنا حوالي 10 دقائق، ممكن يتسع لها المقام.
كان نفسي أتحدث في النفس أكثر لكن خلاص. الهوى طبعا الوقت ضيق. كيفية تزكية النفس تحتاج لمحاضرات، لكن
صحيح.
من السلف ما كتب فيه كتابات طيبة. الهوى ليس الهوى الذي نتنفسه، ولكن الهوى قوة موجودة في الصدر، وقوة خطيرة جدا 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 جدا، والناس عنها في غيبة.
الهوى قوة؟
أيوة، من قوة الصدر.
سبحان الله.
وفي هذا يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل سلامة الإنسان بنهي نفسه عن اتباع الهوى. الهوى لو تحكم في النفس صار قوتان يضعف القلب أمامهم، ولو تحكم الهوى في النفس وتحكم في القلب دمرت قوة الإنسان، لم يعد له جارحة تحسن أداء مهامها حتى الظاهرة. عينه ترى ما يبهر ولا تنبهر، أذنه تسمع الآيات التي تحرك الحجارة ولا تتحرك. ولذلك رب العباد سمى غلبة الهوى إذا تحكم في النفس والهوى سماه التأليه.
اتخذ إلهه هواه.
المعنى ده خطير، وخطير جدا جدا جدا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أله وقدس وعظم هواه، اللي العام يسموه المزاج.
كيف كده؟
تجد أستاذ جامعة ويفعل خطأ وتسأله: تفعل هذا ليه؟ يقول لك: يا أخي هوايا، مزاجي،
أنا حر.
أنا حر. حر في إيه؟ في ارتكاب الخطأ، في ارتكاب الجرائم، وتقول هوايا مزاجي. هذه مصيبة. لذا يأتي النص: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون أستاذ جامعة ومن أعلم الناس في أمور الدنيا، ولا يحكمه في كل تصرفاته وحي. إيه اللي بيحكمه؟ لا رب يحكمه ولا وحي يحكمه. إيه اللي يحكمه؟ النفس والهوى.
طب هو عفوا الهوى ممكن يأتي بمعنى إيجابي؟ حضرتك قلت إنه من طاقات الصدر، يعني
سنوضح سنوضح. يأتي إيجابي لو أنت طوعته للوحي، كما جاء في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
يا الله.
فإن أخضعت الهوى للوحي وحكمت بالوحي، إن حكم وصارت قوى الهوى تعمل في الطاعة،
وحي هوايا يوافق.
أيوة، لما إنسان هوى أنت، يعني سامحني، لما يكون لك هوى في حب الله تبحث عما يحبه، لك هوى في حب رسول الله تبحث عما أمر، لك هوى في زيارة البيت الحرام تضحي بمالك وثرواتك وحياتك وتقول العام كله تشتغل عشان توفر هذا المبلغ لتذهب إلى الحج. تحويل الهوى لما يحب ربنا ويرضى خطير خطير، لأن أنت بتحول كل قواك الصدرية في جهة واحدة، في جهة مرضاة الله.
تيجي إزاي دي؟
وهو ده المجاهدة، هو ده معنى وجاهدوا في الله حق جهاده. المجاهدة هذا جزء منها. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر أن الجهاد 13 صنف، القتال واحد منها. الناس كلها تصف الجهاد على القتال،
القتال بالظبط.
لا، ده فيه 13 صنف. هذا منها مجاهدة الهوى من أخطر أنواع الجهاد، مجاهدة النفس من أخطر أنواع الجهاد، مجاهدة الشيطان من أنواع الجهاد، كل هذه ألوان مجاهدة. ولما يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، دخل فيها كل هذا. وضحت معي؟
نعم.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا جاهدت نفسي، جاهدت هواي، يقين الرب سيهديني للطريق.
يعني دي بتبقى مرحلة يا شيخ، مرحلة الجهاد والمقاومة دي مرحلة بعدها الإنسان بيستريح ولا بيظل يعاني طول العمر؟
بلا نزاع سيقل على الأقل سوء هذه القوة، وسينصاع لله عز وجل. سيبقى ألوان من المجاهدة، لأن لو استسلمت لها في أي لحظة ممكن تضلك، فهتستمر تجاهد، لكن الجهاد نفسه في البداية بقى يكون شديد عنيف، لكن بعد ذلك يهدأ. هذا مطلوب. أفرأيت من اتخذ إله هو، قال وأضله الله على العلم، والنتيجة إيه؟ قال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. اللي هواه تحكم فيه هذه المرحلة، حكم قلبه وسمعه وبصره وقواه الباطنة والظاهرة، صار الحاكم والإله الذي يحكمه في حياته كلها الهوى. اللي لا دين له، ما الذي يحكمه؟ وضحت القضية؟ قضية خطيرة. ولذلك قال تعالى في آية أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تملك تغييره؟ أنت اللي تملك تغييره؟ الخطاب لرسول الله، أقوى من أثر في البشرية، أصحاب الهوى بهما تأثروا، إلا حكمهم أهواءهم من أهل مكة، ما استجاب منهم واحد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
بعض اللغويين بيقولوا أن الهوى ده أصلا جاي من مادة أنه يعني وكأنه بيهوي بالإنسان.
طبعا بيهوي بصاحبه. إذن الهوى نفسه كل الظلمة لا يحركهم في ظلمهم إلا الهوى. ولذا قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. مسألة خطيرة جدا جدا. كيف نتحكم في النفس ونزكيها ونجعل النفس تنهى عن الهوى ولا تنصاع له وتخضعه لأمر الله؟ كل دي قوة بتتحرك معاك لتعين القلب على أن يسمو أقوى.
بالمجاهدة،
كل دي تحتاج لمجاهدة ومجالدة وصبر باستمرار وتنبه ويقظة.
مفيش وسائل معينة يعني الإنسان هو في هذه المعاناة من المجاهدة والمقاومة، هل في وسائل ممكن تعينه؟
إذا عرض على القلب له أثر عجيب جدا، قد يوافق ساعة انبساط في القلب. أنت مطلوب تعرضه عليك أول، على صدرك أول موال القرآن والسنة، والناس يهملوا جانب السنة إهمال قاتل. فأعظم ما يؤثر في الإنسان الوحي سماعا وقراءة، القرآن والسنة، والناس أهملوا جانب السنة. السنة وحي بلا نزاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، ورب يقول لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن، مما؟ قال من آيات الله والحكمة. ما الحكمة؟ السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس عشان بس مش متعبد بقراءتها فممكن يبقى إيه،
وهذه مصيبة، الناس زهدت فيها. يا إخوانا سماع القرآن وسماع الأحاديث لها وقع عجيب جدا جدا على القلوب، وخاصة أن القلوب بتتقلب من ساعة انقباض انبساط، فإن وافقت ساعة انبساط يقينا ستنشرح وسترتفع قواها وتزداد همتها وعزيمتها وإرادتها. وكل ده من عوامل القوة في القلب، التزكية للنفس، الرد للهوى، إخضاعه للوحي. لأني إذا كنت أنا أهوى الباطل لأني غير مقتنع به، مقتنع بالباطل لسهولته ليسره، لكن لما أقتنع أن ثمرة الحق أعلى وأن الراحة النفسية هتكون أعلى مع الطاعة، هواي نفسه يتوجه لهذه الوجهة. فالهوى نفسه بيتوجه، النفس بتتوجه، القلب يتوجه، كل هذا بلا نزاع. عرض الوحي على القلب خطير.
هل ممكن النفس نصل إلى مرحلة النفس المطمئنة؟ يعني هل دي مرحلة يصل إليها الناس؟
أيوة طبعا.
ولا دي بس الخواص فقط؟
إيه يا رب العباد ما خطب بها إلا لأن الناس يعني مؤهلين لها، وخلق الناس مؤهل لها، وقوى الإنسان مؤهل لها، وكلنا مطالبين بالسعي للوصول إليها. فلابد من تأهيل نفوسنا لهذه المعاني كلها حتى نسمو. عرض الوحي مهم جدا. عود نفسك وعود أبنائك قراءة حديث كتاب كرامة الصالحين. مجرد قراءته، قراءة فقط، اقرأ أحد بس، هتجد نفسك شئت أم أبيت تتغير في حياتك.
ويعني يبقى ليه ورد يومي في قراءة الأحاديث؟
يبقى لابد له من ورد يومي في الحديث كما له ورد في القرآن. هيجد نفسه بدون مبالغة، يعني سامحني احنا دعاء، أنا شخصيا لو مر علي يوم بدون ما أقرأ وردي في الحديث أشعر بأثر في قلبي، أشعر بأثر في قلبي، أشعر بحاجة، أني جائع، أين الزاد الذي يعني أنا أقوى به وأستند عليه وأقوم به يوميا. وممكن أقرأ الحديث مليون مرة، وفي المرة المليون الواحد يضيف لي معنى جديد لم أجده في المليون مرة الأولى.
إذن هذه دعوة منكم فضيلة الشيخ إلى مواصلة عرض النفس على الوحي، على القرآن، على السنة، حتى تزكو النفس ويرد الهوى، ويمكن أن نستغل تلك الطاقتين من طاقات الصدر في إحداث هذا التغيير المنشود. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعي الإسلامي الكبير، كما أشكر موصول لكم مشاهدينا، وما زلنا في سلسلة الطاقات، طاقات الصدر، سنستكملها معا ومع فضيلة الشيخ حتى يمكن أن نصل إلى مرضاة الله عز وجل. حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.